الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في المقام الثاني، وهو فيما يمكن أن يستدل به الفقيه على جواز رجوع المقلد له، وقد تقدم جملة من الأدلة على ذلك، وقلنا أن كل الأدلة التي تقدم ذكرها هي أدلة لبية يمكن التمسك بها على جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم، وتقدم بيان هذه الأدلة اللبية، وتبين في الحقيقة عدم تمامية شيء منها كما ذكر. نعم، هنالك دليل وهي السيرة العقلائية، وقلنا أنه هذا الدليل قد يكون هو نفس الدليل ما يعبر عنه بالدليل الفطري الارتكازي. وصل الكلام إلى الدليل الرابع من المقام الثاني، وهي مجموعة من الأدلة اللفظية التي يستدل بها على جواز تقليد ورجوع الجاهل إلى العالم. وفي الحقيقة أن الأدلة اللفظية تارة تكون من الكتاب وأخرى من السنة، أي أنه ما يمكن أن يتمسك به المجتهد على جواز رجوع العامي إليه تارة يكون دليلا لفظيا مأخوذا من الكتاب، وأخرى يكون دليلا مأخوذا من السنة. أما الكتاب فيمكن أن يستدل على جواز رجوع الجاهل إلى العالم أو على جواز التقليد بآيتين منه، وهي آية النفر وآية السؤال. أما آية النفر وهي قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه هي الآية القرآنية المعبر عنها بآية النفر. وقد تقدم من المصنف رضوان الله تعالى عليه في بحث حجية الخبر الواحد الاستدلال بهذه الآية على حجيته، أي على حجية الخبر الواحد، وذكر وجوها ثلاثة في متن الكفاية في كيفية الاستدلال بها على حجية الخبر الواحد، ووجها رابعا ذكره في حاشيته الأنيقة على الرسائل. وفي الحقيقة الاستدلال بها في المقام، أي أن نستدل بهذه الآية القرآنية على حجية الفتوى وجواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم، يتضح ببيان أمرين الأمر الأول أن الآية ابتدأت بقوله فلولا نفر من كل فرقة طائفة، فيقال أن كلمة لولا هنا التحضيضية الداخلة على الفعل الماضي، لأنه نفر من أنه ينفر، أي في الحقيقة إنما هو يسافر أو يذهب. أن نقول أن لولا كلمة لولا التحضيضية الداخلة على الفعل الماضي تدل في الحقيقة على التوبيخ، تدل على التوبيخ على ترك الفعل المدخول لها، فهي إن لم تدل على وجوب ذلك الفعل المدخول لها فلا أقل من دلالتها على الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فكأنما لولا الداخلة على الفعل الماضي، الداخلة تدل على ماذا؟ على التوبيخ، على ترك ذلك الفعل، أي أنكم إذا لم تفعلوا ذلك الفعل فكأن هناك توبيخ صدر منه على تركهم لذلك المدخول. فإذا لولا تدل على ماذا؟ على التوبيخ الداخل على الفعل الماضي. هذه إذن تدل على وجوب ذلك الفعل وعلى عدم جواز تركه، فهي لو لم تدل بالوضع فلا أقله أن تدل عليه بالإطلاق. هذا الأمر الأول، واضح إن شاء الله هذا الأمر. إذن ها هنا أن فرع المدخول للولا في الحقيقة تدل على أن هذا الفعل، ترك هذا الفعل قبيحون، فتدل على شنو؟ على وجوبه، على وجوب الفعل إما بالوضع وإما بالإطلاق. وحينئذ يقال أنها هنا وجوبات مترتبة. الوجوب الأول هو وجوب النفر، الثاني وجوب التفقه، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، فالنفر غايته التفقه، فالنفر واجب من جهة أن التفقه في الدين واجب. وكذا شنو؟ تكملة الآية، الإنذار أيضا واجب، زين، لقوله شنو؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، وكذلك يدل على وجوب الحذر عند إنذار المنذرين. إذن عندي وجوب النفر والتفقه والإنذار والحذار. هذا من أين استفدنا؟ استفدنا من كلمة لولا، شنو؟ لولا التحضيضية. واضح إن شاء الله. الأمر الثاني، فنقول أن هذه الآية هي في الحقيقة أدل على حجية فتوى الفقيه من دلالتها على حجية الخبر. هذه الآية القرآنية هي أدل على حجية الفقيه من دلالتها على حجية الخبر الواحد. لماذا؟ لظهورها في الحقيقة في موضوعية الفقاهة. قال فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، فكأنما أخذ في موضوع النفر لأجل التحقق، شنو؟ التفقه في الدين. فالظاهر منها موضوعية ماذا؟ موضوعية الفقاهة ودخلها في الحجية في المقام، ودخلها في الحجية، مع أن المناط في قبول الخبر عندهم إما هو العدالة وإما هي الوثاقة، سواء كان ذلك العادل أو ذلك الثقة أي المخبر، سواء كان عالما بالحكم أو لم يكن عالما بالحكم. وقد ورد عنهم عليهم السلام بالنصوص، ورد عنهم بقولهم بأنه فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذه في الحقيقة إنما تذكر هو في مقام أنه الذي أخذ موضوعا لحجية الخبر هو ماذا؟ هو الثقة أو العادل، سواء كان عالما بالأحكام الدين زين أم لم يكن عالما. إذن نقول هذين الأمرين بعد بيانهما، بعد بيان هذين الأمرين، نقول في دلالة هذه الآية القرآنية على حجية فتوى الفقيه أن الآية القرآنية تدل على وجوب النفر، هذا ظاهرها، لأنه قلنا أن لولا التحضيضية داخلة على الفعل الماضي، فهي تدل على التوبيخ على ترك الفعل، فهي تدل على وجوب ماذا؟ على وجوب النفر، وكذلك تدل على وجوب ماذا؟ على وجوب التفقه، والإنذار أيضا، على وجوب التفقه وعلى وجوب الإنذار، اللذين هما في الحقيقة غاية للأمر بالنفر. لم تنفر؟ حتى يتفقه في الدين ولينذر قومه إذا رجع إليهم. فهما واجبين في الحقيقة لأنهما وقعا للنفر الواجب المدخول للولة التحضيضية. فإذا ها هنا النفر واجب ووجوب التفقه والتفقه واجب والإنذار ماذا؟ واجب. وأيضا أن الآية القرآنية تدل على عدم كون وجوب التفقه والإنذار وجوبا ماذا؟ وجوبا نفسيا، لمجرد ماذا؟ لمجرد التفقه أو لمجرد الإنذار، من حيث كونه إنذار ومن حيث كونه تفقها. لا، يتبين من الآية القرآنية أن وجوب التفقه ووجوب الإنذار وجوبا شنو؟ وجوبا غيريا ومو نفسيا. يعني شنو؟ إنما وجب لمحبوبية الحذر، لقوله تعالى لعلهم يحذرون. فإذا التفقه ليس مطلوبا نفسيا عند هؤلاء النفار، وكذا الإنذار ليس مطلوبا نفسيا، بل لأجل ماذا؟ لأجل حذر الآخرين من شنو؟ من تفقه هؤلاء وإنذارهم. إذن النفار التفقه وكذا الإنذار ليس وجوبهما نفسيا، بل لمحبوبية الحذر والعمل. فالمستفاد إذن من مجموع الآية المباركة هو وجوب التحذر، يجب الحذر عند شنو؟ عقيب الإنذار. إذا حصل إنذار فيجب ماذا؟ يجب الحذر على وفق ماذا؟ على وفق ذلك الإنذار. فلو صدر من الفقيه إنذار فيجب على الآخرين ماذا؟ الحذر. فإنذار الفقيه وياي إنذار الفقيه يجب عقيبه ماذا؟ التحذر، سواء حصل من إنذار الفقيه علم بالواقع أو لم يحصل لدينا علم بالواقع. ولا ريب ولا إشكال أن المراد من الحذر في المقام هو العمل وتحصيل المؤمن من العقاب ماذا؟ من العقاب المحتمل، ومعناه في الحقيقة التحفظ عن الوقوع في الهلاك. هذا هو المراد من ماذا؟ من الحذر، هو تحصيل المؤمن والحذر من الوقوع ماذا؟ من الوقوع في الهلاك. فإن فتوى الفقيه بالحكم الإلزامي، إذا أفتى الفقيه بحكم إلزامي، هذا منه إخبار شنو؟ إخبار بالعقاب، إما بالدلالة المطابقية وإما بالدلالة الالتزامية. في شنو؟ في كيفية تفسير الحكم الإلزامي عندما يقول هذا واجبون، إما بمعنى أنه ها هنا عنصرين، عنصر شكلي وهو جعل الشيء على ذمة المكلف، ويستبطن عنصرا معنويا وهو إن لم تفعل أعاقبك، وإما أنه مقتضى الوجوب هو عدم جواز الترك، ومعنى ذلك هو استحقاقه ماذا؟ لازمه استحقاق العقوبة في فرض ترك ماذا؟ ترك ذلك الواجب أو فعل ذلك الحرام. إذن ترتب العقاب على فتوى الفقيه ترتبا إما على الدلالة المطابقية وإما على الدلالة الالتزامية، لما فيه من اقتضاء الخوف واحتمال ماذا؟ واحتمال الضرر عادة. إذن من هذا يتبين أن نقول في الحقيقة أنه يجب الحذر عقيب إنذار من؟ إنذار الفقيه، وإنذار الفقيه معناه وجوب الحذر عنه هو ماذا؟ هو ترتيب الأثر عليه وتحصيل المؤمن منه. هذا هو في معنى عدم الوقوع في المهالك أو في الهلاك. واضح الفكرة إن شاء الله؟ إذن نقول لا ريب ولا إشكال، زين، أن قول الفقيه مقتضيا للخوف، قول الفقيه بالوجوب أو الحرمة مقتضيا للخوف إما بالمطابقة أو بالالتزام. ولكن متى يكون قول الفقيه مقتضيا للخوف؟ إذا كان قوله وإخباره بالحكم الإلزامي حجتان. أما إذا لم يكن إخباره وقوله حجة فحينئذ ها هنا هناك مؤمن عن العقاب، وهو جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإذا الحذر متى يكون من الوقوع في المهالك؟ إذا كان قول الفقيه حجة، إذ لولا القول بحجيته كان الحاكم هو العاقل بقبح العقاب بلا بيان مؤمنون. فتسمية إخبار الفقيه بالحكم الإلزامي أو قوله بالحكم الإلزامي إنذاراً، إنما يسمى إنذاراً، إنما هو لاقتضائه الخوف عادة، ولا مؤمنة له إلا العمل والحذر. متى يكون لا يكون له مؤمن إلا العمل والحذر؟ إذا كان قوله حجة. أما إذا لم يكن قوله حجة عندنا مؤمن آخر، لو ما عندنا عندنا مؤمن آخر ومو العقاب ومو عفوا ومو العمل، وإنما المؤمن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. واضح الفكرة؟ إذن لا مؤمنة لإنذار الفقيه وإخباره بالحكم الإلزامي إلا العمل بما أنذار، وذلك لا يكون إلا إذا كان إنذاره حجة، قوله إخباره حجة. ومعنى حجيته هو أنه يجوز الأخذ ماذا؟ يجب الأخذ به أو يجوز الأخذ به. وهذا هو معنى جواز رجوع الغير، رجوع الجاهل إلى العالم، أو جواز التقليد. هذا هو الاستدلال بآية النفار. واضح الفكرة أو واضح؟ إذن يعتمد أولا أنه الإنذار واجب من جهة ماذا؟ من جهة أن النفر واجب والتفقه واجب، فالإنذار واجب والحذر واجب. متى يكون الحذر واجبا عند إنذار المنذر أو إنذار الفقيه؟ إذا كان قول الفقيه حجة، والحذر منه يكون عن طريق العمل والأخذ بقوله وتطبيقه في الخارج. وتطبيقه لا يكون إلا عن ماذا؟ إلا عن عملين، وتطبيقه هذا هو معناه الرجوع إلى الغير. هذا هو الاستدلال بهذه الآية القرآنية، فهي تدل على حجية فتوى الفقيه، وهي أدل دلالة من دلالتها على حجية الخبر الواحد، لأن الظاهر منها موضوعية الفقاهة، مع أن هذه الفقاهة غير مأخوذة في موضوعية حجية الخبر الواحد. إلى ها هنا واضح إن شاء الله؟
واضح.
هذا هو الاستدلال بهذه الآية القرآنية. وأما الآية الثانية وهي آية السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وتقريب الاستدلال بها على جواز التقليد هو أن يقال، طبعا ها هنا فرشاء، قد يقال أن إنذار الفقيه تارة يكون بنقل ما انتبهوا إنذار المنذر تارة يكون بنقل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله، أي بنقل الخبر، وأخرى بنقل ماذا؟ بما فهمه منه وأدى إليه نظره. هذا عام لا ريب ولا إشكال بأنه يدل على العموم بإنذار الفقيه مطلقا. واضح؟ زين. تقريب الاستدلال بآية السؤال هو أن يقال أن الآية القرآنية دلت على ماذا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إنما دلت على مشروعية أو شرعية السؤال من أهل الذكر. قل روح اسألوا أهل الذكر، فهي في الحقيقة ماذا دلت؟ دلت على أن السؤال من أهل الذكر مشروع، هذا الذي دلت عليه. ولا ريب ولا إشكال أن المراد من أهل الذكر هم العلماء. فإذن الآية القرآنية دلت على مشروعية السؤال العلماء لتحصيل الجواب. واضح؟ ولا ريب ولا إشكال أن صحة السؤال ومشروعيته من قبل الله تعالى لتحصيل الجواب لازمه هو صحة أخذ الجواب، وإلا انتبهوا ياي وإلا لو كان السؤال مشروعا ولكن الجواب لا يؤخذ منهم ليس بمشروع، هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه اللغوية في الحقيقة. فإذن مشروعية السؤال وتشريعه من قبل الله تعالى في الحقيقة لتحصيل الجواب إنما يدل بالملازمة على صحة أخذ الجواب وتشريعه بالنسبة إليهم، يعني تشريعه أي كونه حجة يجوز العمل به. ومن الواضح أن أهل الذكر شامل، هذا العنوان في الحقيقة العام شامل للعلماء، فتكون الآية في صدد بيان على مشروعية ماذا؟ على مشروعية التقليد، تدل على مشروعية التقليد، لأن جواب أهل الذكر لا يلزم منه أن يكون بنقل رواية، بل أيضا جوابهم عام، قد يكون بنقل رواية بما سمعوا، وقد يكون بماذا؟ بما استحصلوه من فهم ورأي، هذا لا مخصص له في المقام ولا مقيد له. فإذن يقول الشارع المقدس اسألوا أهل الذكر، أي اسألوا العلماء، فإذا كان السؤال مشروع فجوابه أيضا مشروع بالنسبة إليهم. وبل
شامل للعلماء، إذن أكو غير العلماء تشمل أهل البيت
السائج، هذا العنوان شاملون، أن نقول هذا اسألوا أهل الذكر المراد به أو المراد بأهل الذكر هم العلماء، خلينا نقول هذا التعبير تعبير مسامحي، أن المراد بأهل الذكر هم العلماء. واضح؟ وبعبارة أخرى أن الأمر بالسؤال يأمرك اسألوا، لأن هذا أمر صيغة افعل، أن الأمر بالسؤال يدل على وجوب ماذا؟ على وجوب السؤال عند الجهل، إذا كنتم جاهلين في الحقيقة يجب عليكم ماذا؟ يجب عليكم السؤال. ووجوب السؤال يدل على وجوب القبول بالملازمة، وإلا يلزم منه ماذا؟ لغوية السؤال. هذا الذي يعني هذا التقريب في الحقيقة الذي ذكر، يعني بمعنى العبارة هكذا تكون، اسألوا شنو؟ أهل الذكر، اسألوا العلماء فيما لا تعلمون حتى ماذا؟ حتى تعلموا وتعملوا، هيك يصير المعنى، اسألوا أهل الذكر حتى تعملوا بما يجيبون، هذا هو معناه في الحقيقة، حتى تعملوا بما يجيبون، إذ لا أثر في الحقيقة للسؤال في نفسه، مو مجرد أنه تسأل أهل الذكر من دون عملين، وإنما السؤال لأجل ماذا؟ لأجل العمل. فلا مصححة للأمر بالسؤال إلا من جهة وجوب القبول ووجوب العمل على طبق ماذا؟ على طبق الجواب. ولا ريب ولا إشكال أن الرجوع وسؤال أهل الذكر الذين هم العلماء هذا معناه هو التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم. هاتين الآيتين القرآنيتين الدالتين على جواز التقليد. واضح الفكرة؟ ولكن المصنف رضوان الله تعالى عليه لم يرتضي هذا الاستدلال وأورد على كل واحد من الآيتين، ولكن أورد جوابا مشتركا على كلتا الآيتين، إيرادا مشتركا عليهما وإيرادا مختصا بخصوص آية الذكر. إذن هو في الحقيقة أجاب بشنو؟ بجوابين، جواب مشترك بين الآيتين شامل لهما ولكن بتقريبات سوف يأتي بيانه، وجواب ثان مختص بآية ماذا؟ بآية الذكر. أما الجواب المشترك فنقول أما آية النفر، نجي نفصل بها آية النفر، فيمكن أن يقال أولاً وثانياً، الأمر الأول أن الأمر في الحقيقة بالنفر إما كان متوجه لطائفة من فرقة، هذا هو المتوجه، فلولا نفر من كل فرقة طائفة، فالأمر بالنفر هو شنو؟ أمر لطائفة، متوجه للطائفة، والطائفة هي الجماعة في الحقيقة، في الحقيقة فرد واحد، الطائفة مجموعة من الناس. وحينئذ نقول أن تلك الجامعة أو تلك الجماعة المأمورين بالنفر هم بأنفسهم مأمورين بمن؟ بالإنذار. فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، هذه الطائفة، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالمأمور بالنفر التي هي الجماعة والطائفة هم بنفسهم، ليش أمروا بالنفر؟ لأجل التفقه والإنذار. فالمأمور بالنفر هو بنفسه ماذا؟ مأمور بالإنذار، فالذي يأمر بالإنذار هو نفس تلك المجموعة المأمورة بماذا؟ المأمورة بالنفر. زين؟ فإذن على هذا المعنى أن يقال لا ريب ولا إشكال أن إنذار المتحقق من الجماعة إنما يفيد العلم غالباً، لأن الجماعة كلهم ينذرون هذا الشخص، لا ريب ولا إشكال يحصل من قولهم العلم غالبا من شنو؟ من إنذارهم، لأن المنذر هو نفسه ماذا؟ هو نفسه النافر، وبما أن النافر هم طائفة فالمنذر أيضا ماذا؟ هم نفس تلك الطائفة. فلما كانوا هم جماعة هم نفسهم الناذرين، فيحصل من إنذار الجماعة العلم ماذا؟ غالبا. فلا يكون هنالك أمر شرعي بالحذر عند الإنذار مطلقا، هنا لا يكون هنالك أمر شرعي بالحذر عند الإنذار مطلقا، بل إنما يكون هنالك أمر شرعي بالحذر عند الإنذار خصوص الجماعة، لأنه بإنذارهم يحصل ماذا؟ يحصل العلم، لأن إنذارهم مستلزم للعلم بالمنذر. وياي؟ فإذا نقول ليس لدينا أمر شرعي بالحذر عند الإنذار مطلقا، بل الأمر بالحذر عند إنذار ماذا؟ عند إنذار الجماعة، لأنه إنذارهم من لوازمه حصول العلم بماذا؟ بالمنذار. فيكون عمل المنذرين حينئذ ماذا؟ عمل بعلمهم الناشئ من مين؟ الناشئ من قول المنذرين، مو مطلقا. في الحقيقة يريد أن يقول هذا المعنى أجنبي عن مسألة جواز التقليد تعبدا وإن لم يحصل من قولهم العلم. مسألة جواز التقليد التي يراد الاستدلال عليها هو الأخذ بقول الغير تعبدا وإن لم يحصل من قول ماذا؟ من قول المقلد علم بالواقع. هذا هو في الحقيقة، هذا هو التقليد. الآية القرآنية ليست بصدد هذا المعنى، وإنما الآية القرآنية بصدد معنى آخر، وهو أنه يا أيها الناس لما تحقق النفر من مجموعة منهم من طائفة من الناس، فهؤلاء إذا رجعوا إليكم وأنذروكم بأمر عن رسول الله فخذوا بماذا؟ بإنذارهم. فلتحذروا. لماذا فلتحذروا؟ لأن غالب الأحيان من إنذار المجموعة، من إنذار هذه الطائفة بما هم طائفة، يحصل لديكم العلم بالواقع. فإذا حصل لديكم علم بالواقع لا يجوز لكم ماذا؟ عدم تحصيل المؤمن من ذلك الواقع. فالآية القرآنية بصدد بيان حذر، تحقق الحذر من الإنذار في خصوص إنذار الجماعة، لا مطلق الإنذار وإن كان من فرد واحد ولم يحصل من قوله ماذا؟ ولم يحصل من قوله العلم بالواقع. فهو في الشارع لا يكون إلا تقنينا للحالة العرفية، وهي أنه عادة من إنذار مجموعة من الناس أنه يحصل لديكم العلم بالواقع، فلا بد لكم من العمل بالعلم الناشئ من إنذار المنذرين. هذا هو معناه. فلا تدل الآية على مسألة جواز التقليد وهو الأخذ بقول الغير تعبدا وإن لم يحصل منه العلم بالواقع. واضح إن شاء الله؟ إذن هذه الآية في مقام بيان هذا المعنى، هذا معنى. أو يقال انتبهوا وياي، وهو التمسك بقاعدة ذكرناها مرارا وتكرارا، وهو أن الآية الشريفة مسوقة لبيان وجوب النفر، مسوقة لهذا المعنى، مسوقة لبيان وجوب النفر. ولكن لما وجوب النفر؟ مقدمة للتفقه في الدين، وأنه بعد ترى لا يجب على عامة المكلفين النفر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه غالبا هذا النفر كلكم إذا تروحون إلى المدينة يلزم منه الإخلال بنظام المعاش في المدينة، أصلا يلزم منه الهرج والمرج وياي. فإذا المطلوب تقنين هاي الحالة، وهو شنو يبين له؟ يقول فلينفر البعض لأجل التفقه في الدين وليرجعوا إلى قومهم ولينذروهم لعلهم ماذا؟ لعلهم يحذرون. إذن وياي يكفي في نفر، في النفار عن الباقين المتخلفين نفر جماعة يتعلموا ثم يرجعوا إلى المتخلفين فينذروهم بما تعلموا به. الآية في مقام بيان هذا المعنى، وحيث كانت الآية مسوقة لبيان وجوب النفر كفايتان، مثل وجوب الجهاد كفايتان، أنه مجموعة يروحون تدل مسوقة لبيان، يعني في مقام بيان هذه الجهة مسوقة لبيان ماذا؟ وجوب النفر كفاية، فلا إطلاق لها من ناحية ماذا؟ من ناحية الإنذار، حتى يقتضي وجوب الحذر مطلقا بإنذار المنذرين، سواء حصل من إنذارهم العلم أو لم يحصل من إنذارهم العلم. ليس كذا؟ إذا كان الكلام مسوقا لبيان من جهتين، لا يمكن التمسك بإطلاقه من جهة أخرى. هذه القاعدة العامة. فالآية القرآنية مسوقة لبيان هذه الجهة، وهو ماذا؟ هو كفاية ماذا؟ كفاية مسوقة لبيان كفاية النفر، عفوا لبيان وجوب النفر كفاية، فهي في هذا المقام. أما إنذار المنذرين، هل يجب الحذر مطلقا بإنذارهم وإن لم يوجب العلم، فضلا عما إذا أوجب العلم؟ هذا الكلام ليست في مقام بيان من هذه الجهة حتى يتمسك بإطلاقه، بحيث أن يقال يجب الحذر مطلقا سواء حصل ماذا؟ حصل العلم بإنذار المنذرين أو لم يحصل العلم بإنذارهم. زين، فالقدر المتيقن، إذن القدر المتيقن من وجوب التحذر هو صورة حصول العلم، شنو؟ العلم بالواقع إذا كان إنذار المتفقهين موجبا له، أي موجب لحصول العلم بمعالم الدين. إذن متى يتحقق؟ هذا هو القدر المتيقن. لا يمكن أن يقال أنه مطلق ما أنذروا يجب تحصيل العلم، فلا يكون مشمولا، فلا يكون عفوا شاملا لجواز التقليد حينئذ. هذا أولا. هذا واضح الإشكال؟
بس عفوا الصورة الأولى اللي بينتوها، يعني أنه هالطائفة بما هي تنذر،
بلي بما هي تفقهت، ذهبت تتفقه، هي بنفسها ترجع إلى هذا القوم فتنذرهم بما هم، يعني المجموع من حيث كالإيمان بالأئمة عليهم السلام. ولا ريب أن غالبا هذول المجموعة يحصل العلم غالبا بالواقع، العلم بمعالم الدين.
فكأنما في مجلس عام اجتمعوا.
بلي أحسنت، بلي هذا
التوزيع.
ها هو هذا في الحقيقة، من أين لك أن تحرز أن هذا المعنى لا غير مراد؟ هذا الاحتمال لا أقله، هذا الأمر محتمل لا أقله، بل هذا أيضا وهذا أيضا محتمل، فلا يمكن لنا الاستدلال به حينئذ عن مطلق شنو؟ عن مطلق التحذر من إنذار المنذرين، ولو وإن لم يحصل العلم بقول ماذا؟ وإن لم يحصل العلم من قول المنذرين. هذا من أين لك أن تثبته؟ فإذا وليست الآية في مقام بيان من هذه الجهة حتى تتمسكوا بالإطلاق لما بيناه بالتقريب الثاني بهذه العبارة الأخرى. فإذا هي ليست مسوقة لبيان هذه الجهة حتى يتمسكوا بالإطلاق، بل مسوقة لبيان ماذا؟ وجوب النفر كفايتين، وأنه يجب عليكم أن تنفروا لأجل أن تتفقهوا، لأجل أن لما ترجعوا إلى الباقين أو المتخلفين لتنذروهم حتى يحذروا. هذا في الحقيقة منا هذا مسكوت. هل الحذار يحصل مطلقا وإن لم يجب الحذر حتى وإن لم يوجب العلم بمعالم الدين واقعا، أو في خصوص ما إذا حصل العلم؟ هذا ليس الآية في مقام بيان من هذه الجهة، وإنما للطريقة المتعارفة في ذلك الأزمنة. لأن الطريقة الأزمنة كان يدزون شخص يروح يبحث عن يتحقق عن الكلاء والماء وكذا، وقيل هذا المثل هو المشهور أن الرائد لا يكذب أهله. زين، إنما هذا يبعث حتى يعطيهم بالخبر، لأنه في الحقيقة إذا اطاهم بما يخالفهم يقع هو في المحذور، هو في بالنسبة إليه. زين، لأنه هو معهم يعني. والطريقة الأخرى أن ينفروا كافة في الحقيقة، وهذا مما يلزم منه الهرج والمرج. الطريقة الثالثة له في الحقيقة هو أن يبين طريقة المتعارف، هو أن ينفر الجماعة ويبقون جماعة. أن الطائفة، لأنه هذولا لمن ينفرون كلهم، ذولا يريدون مأكل ومشرب وكذا. وبالفعل وقع هذا المشكلة في زمن رسول الله، اشتكوا أهل المدينة. هذا الواقع ترى تاريخي، ها، هذا الأمر واقع تاريخ. جاءوا من البوادي إلى المدينة وكانوا ما عندهم فلوس، بمن يأكلون؟ براس اليتامى بالمدينة. وإجوا أهل المدينة اشتكوا لرسول الله بزحمة الطرق وأنه مصارف ما عندهم. فالنبي علمهم هذه الطريقة، بأنه أنتم في الحقيقة بعثوا مجموعة طائفة من الناس وليبقوا الباقين، فذول الطائفة يتفقهوا في الدين وليرجعوا إليكم لينذروكم بما تعلموا. زين؟ فإذن هو في مقام بيان هذه الجهة، وليس في مقام بيان ماذا؟ أنه الإنذار، هل يجب الحذر بإنذار المنذرين مطلقاً وإن لم يوجب حصول العلم حتى يشمل الفقيه، وجواز التقليد تعبداً أو الأخذ بقول الغير تعبداً أو لا، إنما هذا ليس فيه إطلاقون. هذه المناقشة الأولى في آية النفر. وثانياً، أن إنذار المنذرين في الصدر الأول لم يكن برأي المنذر حتى يشمل ماذا؟ حتى يشمل الفقيه وحجية فتواه، بل كان الإنذار يتحقق بماذا عندهم؟ بنقل الرواية. هذا الذي كان يتحقق في ذاك الزمان بنقل الرواية وما يسمعه من النبي والإمام عليه السلام. فالآية إنما تدل على خصوص ذوق النار، تدل على حجية خبر المنذر، لا على حجية رأيه وفتواه. هذا هو الأمر الثاني في المناقشة في الآية الأولى. وأما آية السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن الأمر بالسؤال من أهل الذكر في الحقيقة إنما هو لأجل تحصيل العلم من ماذا؟ من سؤالهم، من قولهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أن الأمر بالسؤال حيث يكون مورده وسببه ماذا؟ لماذا تسألون؟ لأنكم جهلة، لأنكم لا تعلمون. فعدم العلم، فالغاية من السؤال هو حصول ماذا؟ هو حصول العلم، كما هو صريح الآية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فتكون الغاية من السؤال هو حصول العلم، فيكون معنى الآية اسألوا حيث لا تعلمون لأجل أن تعلموا وتعملوا. هذا هو الآية، هذا هو مفاد الآية في الحقيقة بمقتضى ماذا؟ بمقتضى منطوقها. فلا يكون لها ظهور في حجية قول المسؤول وإن لم يستلزم شنو؟ وإن لم يستلزم العلم. لا، لا، في الحقيقة لا ظهور لها في حجية قول المسؤول على السائل تعبدان وإن لم يحصل العلم من شنو؟ من قوله وجوابه. هذا غير مراد، وإنما يقول اسألوا أهل الذكر حتى يحصل لكم شنو؟ العلم. هذا هو الجواب المشترك بين الآيتين، على الآيتين. أولا الجواب في آية فليحذر، أنما هو في الحقيقة إذا استوجب الإنذار العلم للمنذرين فيكون عملهم بالعلم. زين. وأما فاسألوا أهل الذكر أيضا لأجل أن تعلموا، أجل مطلقا في الحقيقة، وإن يعني يكون جوابه حجة عليك وإن لم يوجبوا ماذا؟ وإن لم يوجبوا العلم، وإن لأنه ذكي في الحقيقة جوابه مو علمي بعد تام الفقيه، وإنما جوابه ظني كما واضح. زين، فهو لا يستلزم العلم بالواقع. هذا هو الجواب ماذا؟ هو الجواب المشترك بين الآية، بين الآيتين، آية أهل، آية النفر وآية السؤال. يبقى الإيراد المختص بآية ماذا؟ بآية السؤال، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
اللهم صل على محمد، أحسنتم.
Thank you.